الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ووفقنا الله تعالى وإياكم لكل أنواع الخير. وصلنا إلى هذا المطلب، قال: ولو كان الثاني، يعني الضوء، جسما لحصل ضد المحسوس، يعني يخالف الشهود الحسي. نعم، أريد أن أضيء الشهود الحسي. الشهود الحسي يعني أنا أتعامل مع المحسوسات بدون استدلال، لا يمكن الاستدلال في المحسوسات، أشاهدها يعني أعاينها مباشرة في دائرتها، شهود حسي في دائرة وجودها، شهود عقلي، لأن الوجود وحيثية الوجود لا تدرك بالحس، تدرك بالعقل. الحس يكون أرضية لحضور العقل على مستوى لدرك مثلا جمال الوردة، وحدة الوردة، وجود الوردة، هذه كلها حيثيات فوق المحسوس. ثم يقول العلماء الحلي: أو نقول إن الحس يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء، يعني إذا طلعت الشمس سريعا أنت ترى الأشياء، فإن الشمس يبين هذه الحيثية، فإن الشمس إذا طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة واحدة، يعني في نظر العلماء الحلي زمان ما فيه، يعني انتقال الأشعة ما فيه. ولو كان الضوء جسما افتقر إلى زمان يقطع فيه هذه المسافة الطويلة. الآن الفيزياء الحديثة، الفيزياء الكونية تقول احتاج إلى 8 دقائق، باتفاق العلماء أن فيه زمان هو 8 دقائق. انظر، قلت لكم هذه الأمور منسوخة، لأن الأدوات ما كانت موجودة في ذلك الزمن، لا ننوم عقليتهم، لا نتبعها فقط. جزاهم الله خير، هم اشتغلوا في زمانهم وبإمكانياتهم، الآن لا، غير صحيح. لو كان الضوء جسما افتقر إلى زمان يقطع فيه هذه المسافة، يعني بين الشمس والأرض الطويلة، نعم يقطعها في 8 دقائق، نعم، فكان يحصل ضد السرعة المحسوسة، يعني ننتظر ثم بعد مدة نرى الأشياء. لا، هذا خطأ، خطأ يا شيخنا العزيز. فهذه الاحتمالات كلها صالحة لتفسير قوله ليحصل ضد المحسوس، يعني ضد المشاهدة الحسية، يعني أنا بمجرد أن تطلع الشمس أرى الأشياء، أرى الأشياء. من قال لك؟ من قال لك رأيت الأشياء؟ يعني طلعت الشمس وأنت لا تراها، استغرقت 8 دقائق ثم أنت رأيتها، لأنك أنت لم تحس ب8 دقائق، لأنها ليس خاصة بك أنت، أنت فقط تبصر بالعين ولا تبصر هذا الزمن ولا الأشعة. الآن بالعلوم التجريبية والآلات القوية اكتشفوا أن النور إذا انطلق من الشمس وصل إلى وجه الأرض 8 دقائق. إذن كون الضوء لا يتحرك هذا خطأ، يتحرك ويقطع مسافات. الآن عندهم الصوت يتحرك والشمس تتحرك والنور يتحرك ويقطع، يقطع مسافة، وعنده سرعة، سرعة الضوء. وأما سبب وهم أولئك من أنه متحرك فهو خطأ، لأن الضوء يحدث عند المقابلة لأنه يتحرك. يعني العلماء الحلي يتصور هكذا المسألة، يعني أنت بمجرد أن تبصر مصدر الشعاع كالشمس أو ما ينعكس عليه الشعاع كالمرآة فأنت تبصر الأشياء. نعم، لأن المسافة قليلة جدا، وإلا السرعة موجودة والزمان موجود شيخنا العزيز، لأن الضوء يحدث عند المقابلة، يعني مجرد المقابلة، لأنه يتحرك من الجسم المقابل إلى غيره. لا أبدا، ليس هكذا شيخنا العزيز. يعني هذا الشهود الحسي البسيط الساذج لا يعطي الحقيقة، يجب أن ندرس المسألة جيدا، درسوها بالأدوات الجديدة والتدقيق الجديد وصلوا إلى الضوء لا له سرعة وله ولا يفوقه في الكون سرعة، في الكون المادي سرعة، وله إذا كان عنده سرعة يعني عنده حركة وعنده زمان. فهذا الكلام من أعلام الحلي غير صحيح. قال بل هو عرض، قلت لكم الضوء لا له ماهية ولا هو جوهر ولا هو عرض من سنخ الوجود. ولهذا شيخ الإشراق أسس مدرسة فلسفية جديدة هي مدرسة الأنوار. أصلاً هو أبطل الماهية، أصلاً الجوهر والعرض أصلاً لا يؤمن بها، فأسس لي مدرسة جديدة ذات أسس نورية، ولهذا يقولون حكمة الأنوار. قال بل هو عرض يعني الضوء عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله في المقابل، يعني هذا الضوء إذا قابله شيء هذا الشيء يشع ببركة هذا الضوء. أقول لما أبطل ماذا؟ كون الضوء جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحل، إذا العرض لا يقوم بنفسه، وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل لمحله، ثم يشع هذا الجسم لتكيفه بمثل كيفيته. يعني أنت إذا أبصرت حجرا بعد الشمس لم تشرق، بعد أشرقت الشمس يعني الضوء هذا ينتقل بغير بدون سرعة وزمان وحسب العلم الحلي فينعكس على الحجر، فالحجر يكتسب النورية ببركة هذا الضوء فتبصر أنت الحجر. ولهذا يقول حصل منه استعداد للجسم يعني الحجر المقابل للشعاع الذي يقبل الشعاع مقابل لمحله لتكيفه، يعني هذا الجسم يتكيف بمثل كيفية الضوء يعني شع يعني نبصره كما في الأجسام النيرة الحاصلة منها النور في المقابل. يعني أنت عندك نار، هذه النار يخرج منها أشعة وتنعكس على أشياء تراها. نعم الآن عندك جوال وجوال فيه إضاءة، وبالجوال تكتشف تروح تبحث عن كتاب في مكتبتك لا تريد، راحت الكهرباء مثلا وعندك الجوال، هذا الجوال إضاءة ينعكس على الكتب، أنت تميز الكتاب الذي تريد. هذا هو معنى هذا الكلام. نعم كما في الأجسام النيرة، يعني خذ أنت الجوال هذا الموبايل الحاصل منها النور في المقابل في الكتاب الذي تريده، وقد نبه بذلك على أن المضيء إنما يضيء ما يقابله، نعم ما يقع في مقابله، تضع الجوال في مقابل الكتاب يشخص لك الكتاب الذي تريد المكاسب مثلا. قال وهو ذاتي وعرضي أول وثان، مواصفات الضوء. أقول الضوء منه ذاتي ومنه عرضي وأيضا منه ما هو أول ومنه ما هو الثان. فالذاتي يسمى ضوءا بقول مطلق، نعم، وأما العرضي هو الحاصن من المضيء لذاته في غيره يعني في الشجر، فيقول هذا الشجر مضيء ببركة الضوء، فإنه يسمى نورا. يعني مثل القمر، القمر ليس له ضوء، يكتسب النور من الشمس، فلنقول له نور ليس له ضوء. القمر ما عنده ضياء، عنده النور لأنه انعكس الضوء فيه. والأول من الضوء ما حصل عن المضيء لذاته، والثاني ما حصل عن المقابل له كالأرض قبل طلوع الشمس أو القمر، فإنها مضيء لمقابلة الهواء المضيء لمقابلة الشمس. نعم يعني الشمس ضياؤها أول والأرض أو القمر ضياؤه ثان. قال والظلمة عدم الملكة، نعم الظلمة هو انتفاء الضوء، ما من شأنه أن يستضيء. وإذا دققتم أنتم المسألة هذا الكلام من محقق الطوسي يبيد مطلقا كون الضوء عرضا، لأن الملكة والعدم بين الوجود والعدم الوجود، نعم، وليس من خصوصيات الأعراض. أقول الظلمة عدم الضوء، أما من شأنه أن يكون مضيئا، ومثل هذا العدم المقيد بموضوع خاص يسمى عدم الملكة. وليست الظلمة كيفية وجودية قائمة ب المظلم، لا 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 لا، أصلا هي عدم مطلق، كما ذهب إليه من لا تحقيق له. لا، الظلمة ليست كيفية حقيقية، لأن الموصل لا يجد فرقا بين حالته عند فتح العين في الظلمة وبين تغميضها في عدم الإدراك. فلو كانت كيفية وجودية لحصل الفرق. لا، نحن نقول أصلا عدم. وفي هذا نظر، فإنه يدل على انتفاء كونها، يعني الظلمة، كيفية وجودية مدركة، لا على أنها وجودية مطلقة. أصلا الظلمة لا شيء. يعني من قال أنا أدرك الظلمة مشتبه، هذا مجاز، يعني أنه غياب الضوء. أنت بالمجاز تقول أنا أرى الظلمة. الظلمة لا شيء، كيف تراها؟ تراها بماذا؟ تراها بماذا؟ ملاك الرؤية هو الضوء. نعم، العرف يقول أنا أرى الظلمة. نعم، ترى ظلمة معنى يعني أنت لم ترى النور، غياب النور، هذا غياب النور أسقطته بالمجاز والإدعاء على ذلك الشيء، وتقول أدركت الظلمة. نعم، أدركت الظلمة. المهم، هو بنى على أن الضوء يقابل الظلمة عدمها لك، وأنا أقول مقابل وجود وعدم، ليس يعني تناقض، وليس ظلمة في مقابل عدم في ملكة وعدم ملكة، يعني الضوء ملكة والظلمة عدم ملكة، ما من شأنه أن يضيء، لا أبدا، وجود وعدم، لأن الظلمة لا شيء، الظلمة لا شيء. هذه المسألة الصحيحة. المسألة السابعة في البحث عن المسموعات. كملنا المبصرات، نروح إلى المسموعات، يعني الذي لا علاقة بالأذن. قال: ومنها المسموعات، وهي الأصوات الحاصلة عن تموج المعلول للقرع والقلع. القرع والقلع هي المعدة الأرضية، يعني أنت تقلع شيء يعمل الصوت، تسمع صوت حين القرع، أو تضرب من مطرقة يأتي الصوت، هذه عين المعدة لخروج ذبذبات. هذه الذبذبات حالة فيزيائية، الضرب حالة فيزيائية، القلع حالة فيزيائية، الذبذبات حالة فيزيائية، يدخل في الأذن، خرجنا من الفيزياء إلى الفيزيولوجية. النفس تدرك شيئا يسمى الأصوات. نعم، أرضية كلها، الأعصاب والدماغ كلها أرضية فيزيولوجية، النفس تدرك هذه الأصوات. نعم، كيفيات، كيفيات مسموعة. أقول: من الكيفيات المحسوسة الأصوات، وهي المدركة بالسمع، يعني بآلة السمع، يعني بقوة السمع. هذه الأذن مادة في قوة نفسية تسمى قوة السمع المدركة، التي هي في الحقيقة النفس تتشأن بهذه القوة، تدرك. الأذن معدة فيزيولوجيا فقط. واعلم أن الصوت عرض قائم بالمحل على مبناه مهوي، ما سوى الله تعالى إما أن تدرجه تحت الجوهر، وإما تدرجه تحت العرض، هذه هو الذهنية المهوية. فيجب أن يدرج الصوت إما تحت الجوهر وإما تحت العرض. هنا يقول عرض قائم بالمحل. وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الصوت جوهر ينقطع بالحركة، وهو خطأ، لأن الجوهر يدرك باللمس والبصر. لا، الجوهر لا يدرك لا باللمس ولا بالبصر، أصلا الجوهر لا يدرك مطلقا، الذي تدرك هو كيفياته. ثم يأتي الاستدلال العقلي، الكيفيات بما أنها أعراض لا ليست قائمة بنفسها، فهناك جوهر تتكي عليه. مسألة عقلية وليست مسألة حسية. الجواهر لا يمكن أن تدرك، حتى الجواهر المادية لا يمكن أن تدرك بالحس، تدرك بالعقل. هذا القياس، يعني أنا أرى اللون في التفاحة لون أحمر، اللون أدرجه تحت العرض، وأقول بما أن اللون الأحمر عرض لا يتكي بنفسه، لا يتكي على نفسه، قائم بجوهر، فعندنا جوهر تفاحي. هذه مسألة عقلية، إدراك عقلي ليس إدراك حسي، لأن الجوهر يدرك باللمس والبصر. لا، نعم يدرك باللمس والبصر بواسطة الأعراض، وهذا إدراك عقلي وليس إدراكا حسيا. والصوت ليس كذلك، يعني الصوت لا يدرك باللمس والبصر، وإنما يدرك بالسامعة. هنا اشتباه من العلامة الحلي، اشتباه عرفي ماهوي، أن الجوهر يدرك باللمس ويدرك بالبصر، أبدا. وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن التموج الحاصل في الهواء. التموج الحاصل هذه علة معدة فيزيائية فقط، وليس هو السمع، إذا لم يصل إلى الأذن ويمر بالحالات الفيزيولوجية يعني الأذن والأعصاب والدماغ، النفس لا تشرق بهذا الإدراك. إذا من قال أن الصوت هو عبارة عن التموج الحاصل، إشارة إلى مرحلة الفيزياء، نعم، في الهواء الناتج من القلع، نعم، من نشوية ناتج من القلع أو القرع. وآخرون قالوا إنه القلع أو القرع، لا، القلع والقرع أرضية، والذبذبات أرضية، والأذن كمادة أرضية، والأعصاب أرضية، والدماغ أرضية. الإدراك أين يكون؟ في أفق النفس. وإذا بنينا على مبنى المشى في أفق القوة الإدراكية للنفس، هم يقولون إنها مادية، وهذا أمر عجيب. لا، القوة الإدراكية دائما مجردة. وهذان المذهبان باطلان. كيف؟ فسروا الإدراك السمعي ببعض مراحله. القلع المرحلة الأولى، قرع والقلع المرحلة الأولى، الذبذبات مرحلة ثانية، الأذن مرحلة ثالثة، الأعصاب مرحلة الرابعة، المخ مرحلة الخامسة، ثم يأتي الإدراك السمعي الأرقى في المرحلة السادسة. وسبب غلطهم أخذوا سبب الشيء ما كانه، نعم هذا صحيح، يعني أخذ جزء العلة تمام العلة، سبب الشيء، يعني هذه معدات. طبعا هنا السبب اكتب سبب المعد، يعني الأرضية. فإن الصوت معلول للتموج، نعم، المعلول للقرع، هذا كلام صحيح، أو القلع، وليس هو أحدهما، وليس هو أحدهما، لأنها تدرك بالحس البصر بخلاف الصوت. يعني أنا أرى القلع، أرى القلع بالبصر، وهذه الذبذبات أراها بأجهزة الآن متطورة، أرى هذه الذبذبات، نعم، إذن هذه معدة وليس هي الصوت. إذا عرفت هذا فاعلم أن القلع أو القرع، القلع يعني تقلع شيئا يحدث صوت، القلع يعني الضرب، إذا حصل حدث تموج الذبذبات بين القارع والمقروع في الهواء، وانتقل ذلك التموج إلى سطح الصماغ يعني في الأذن، فأدرك الصوت، يعني القوة السمعية أدركت ليس الصماغ. ولا نعني بذلك أن تموجا واحدا ينتقل بعينه إلى الصماغ، بل يحصل تموج بعد تموج عن صدم بعد آخر، كما في تموج الماء إلى أن يصل إلى الحس. يعني ذبذبات ليس ذبذبة واحدة، نعم، ذبذبات متتالية، صحيح، هذا الكلام صحيح، ذبذبات متتالية، نعم. انظر هذا الإدراك، هم اكتشفوا أن هناك تموج لكن لم يدرسوا هذا التموج، لو درسوه كانت هناك اكتشافات عظيمة في ذلك الزمان، ولعل العناية الإلهية لا تريد ذلك، تريد الإنسان أن يتطور مع الزمن في هذه الأمور. قال بشرط المقاومة، أقول القرع إنما يحصل مع الصوت إذا حصلت المقاومة، يعني الشيء الذي نضربه شديد، وإذا ضربنا الماء الرخو عند البلة فقط لا يأتي الصوت، لكن إذا أنت من بعيد ضربت الماء حتى هذا تسمع الصوت، يعني تكون مقاومة، يعني حتى يتم القرع والقلع، نعم، إذا حصلت المقاومة بين القارع والمقروع، هذا شرط، شرط فيزيائي. فإنك لو ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة فإنه يحدث الصوت، ولو وضعتها عليه بسهولة لم يحصل الصوت، قرع ومقاومة. ولا يشترط الصلابة لحصول الصوت من الماء والهواء، ولا صلابة هناك، يعني قرع ومقاومة، مقاومة تكون، نعم. ولهذا إذا غطس الإنسان نحن نسمع الصوت مع أن الماء رخو، المهم تكون مقاومة ما والقرع. إذن يشترط المقاومة، هذه كلها شروط فيزيائية، نعم، معدات للإدراك. قال في الخارج، أقول ذهب قوم إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج، يعني إذا قلنا الصوت له واقعية خارجية بدون الأذن، نعم، هذا غير، خرافة كبيرة، يعني الأذن كمادة فيزيولوجية والأعصاب والمخ، هذه أمور إذا لم تكن الصوت لا يكون. إذا الصوت ليس له واقعية خارجية كصوت، وإنما له شروط موضوعية فيزيائية وشروط فيزيولوجية حتى يتعين في أفق النفس. نعم، إذن من نفى الصوت في الخارج بهذا المعنى صحيح، أم أن ينفي مقدمات هذا الصوت في الخارج، نعم يعني المنشأ من القرع والقلع والذبذبات، هذا خطأ. ذهب قوم إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج، بل إنما يحصل عند الصماخ. صحيح، كلام صحيح، وهو ما إذا تموج الهواء وانتهى التموج إلى قرع سطح الصماخ يعني في الأذن فيحصل الصوت، وهو خطأ. العلماء يقولوا هو خطأ، لا، هذا الكلام جدا دقيق وكلام صحيح، يعني هو لا ينفي الصوت، يقول الصوت يجب أن يتعين في الأذن، يعني يجب أن تكون أرضية فيزيولوجية، يعني الأرضية الفيزيائية لا تكفي، القرع أرضية فيزيائية، تموج أرضية فيزيائية، يجب أن تكون هناك أرضية فيزيولوجية فسلجية الآن يقولون، هي الأذن والأعصاب والدماغ، بدون هذا لا يتعين الصوت. نعم، العلماء يقول خطأ، وإلا يعني إذا كان الأمر كما يقول هذا المتنبي لهذا الرأي، لم تدرك الجهة يعني ولا البعد كما في اللمس، يعني الجهة والبعد، لا يعني أنت الآن إذا سمعت صوت تعرف الجهة من أين أتى، صحيح، وتعرف حتى البعد، تقول هذا صوت بعيد صوت قريب، صحيح، هذا كله صحيح، كلام العلماء صحيح. لكن القائل ماذا يقول؟ يقول أنا لماذا ألتفت؟ لأن وصل إلي، إذا وصل إلى يعني أنا بعد الفيزيولوجي وبعد الإدراكي ضروري لتحقق هذا الاتجاه، ثم أحكم أنه بعيد أو قريب. نعم، إذن كلام العلامة من جهة صحيح وكلام الآخر من جهة صحيح. وإلى لم تدرك الجهة ولا البعد، يعني الصوت البعيد والصوت القريب، كما في اللمس حيث كان إدراكه بالملاقات، ولا يمكن أن يقال إن إدراك الجهة إنما كان لأن القرع توجه من تلك الجهة وإدراك البعد. نعم، هذا كلام صحيح، يجب أن يصل إلى الأذن، لأن ضعف الصوت وقوته يدل على القرب والبعد، لأن لو صددنا الأذن اليسرى لأدركنا باليمنى جهة الصوت الحاصل من جهة اليسرى، والضعف لو كان للبعد لم تفرق بين القوة البعيد والضعيف القريب. لا، علم الحلي صاحب المبنى كلامه جدا دقيق، لكن يرفض أن الصوت ليس له مقدمات خارجية، هو كذلك خاطئ. فالقول بأن الصوت له واقعية خارجية بمعزل عن الفيزيولوجية، يعني الأذن يعني الصماخ والأعصاب والدماغ، هذا كذلك خطأ. إذن الصوت له مكونات متعددة، مكونات فيزيائية، مكونات فيزيولوجية، هذه كلها معدات، أساسها النفس أو القوة السامعة، القوة السامعة. إذن القلع والقرع بشروطهما يعني المقاومة والتواجد الخارجي والذبذبات، هنا انتهت الأرضية الفيزيائية، ثم هذه الذبذبات تدخل إلى الأذن الصماخ، دخلنا في البعد الفيزيولوجي، خلاص انتهت الفيزياء، ثم حركة في الأعصاب، ثم في الدماغ، في المكان الذي مختص بالمسموعات. هل الدماغ يدرك؟ لا، الدماغ صنم لا يعي مادة، والأعصاب لا تعي، ثم النفس تشرق بإدراك والصوت. إذن الأرضية الخارجية لها دور، وإذا قلنا خارج الصوت خارجي باعتبار الأرضية، إذا قلنا الصوت في أفق الفزلجة يعني الصماغ والأعصاب والدماغ، صحيح، نعم، لكن هذه كلها أرضية، أرضية لإشراق النفس بذلك الإدراك الصوتي. نعم، قال ويستحيل بقاؤه لوجوب إدراك الهيئة الصورية. أقول الصوت يستحيل عليه البقاء خلافا للكرامية. كرامية هذه فرقة عندها ذوق سلفي وكانت تكفر وكذا، وهي التي قتلت الفخر رازي، لأن في زمانه كان ساقطا عليها، كانت ممتدة من خراسان الكبير إلى الشام. أنتم لا تعتقدون أن داعش والنصرة وهذه الأمور لم تكن في الماضي، لا، كانت في الماضي بألوان أخرى وأشكال أخرى. لماذا؟ أنا أقول لكم، أنت أبعد العاقل عن الدين فهذه الحركة تتأسس. نعم، أبعد الحكمة الإلهية عن الدين هذه الحركة تتأسس من قلب المدارس الدينية، من قلب المدارس الدينية. ولهذا أنتم إذا تأملتم في سيرة الأئمة تجد العقلانية غليظة وشديدة في سيرتهم سلام الله عليهم، ولكن هذه ما موجودة في أتباعهم مع الأسف، إلا في ثلة من العلماء، إلا في ثلة من العلماء. والعجب النجف الأشرف كان هو المجلى لهذا الأمر، كان مجلى العقلانية العميقة في تاريخه. نعم، ولهذا لم تتسلل فئة منحرفة إلى الحوزة الشريفة أبدا. لماذا؟ لأن هنا العقلانية حاكمة، عقلانية الحاكمة. بعد العقلانية الخرافات تدخل، خزعبلة تدخل، والدين ينتفي. نعم، كرامية كانوا مجسمة. نعم، أقول الصوت يستحيل عليه البقاء خلاف الكرامية، يعني توقف. والدليل عليه أن إذا سمعنا لفظة زيد أدركنا الهيئة الصورية، يعني ترتيب الحروف اللي هي معدات، وتقديم بعضها على بعض، يعني الترتب المنطقي في الحروف. نعم، ولو كانت أجزاء الحروف باقية لم يكن إدراك هذا الترتيب أولى من باقي التركيبات الخمسة، لأن بمجرد تقول جاء زيد إلى المدرسة، قرأ زيد سورة الفاتحة، الصوت ذبذبات، طبيعة الذبذبات، بعض يتلو بعض. نعم، ولهذا يقولون تيليفيجن، تيليفيجن تيلي جاءت من كلمة يتلو، أخذ من اللغة العربية البائدة القديمة وتسللت إلى الحضارات الأخرى. تيليفون، تيليفون فون يعني صوتية، صوت يتلو صوتا، إذن لا يمكن أن يبقى في طبيعته داثر، يعني إذا جاءت مفردة صوتية، مفردة صوتية سابقة تنتفي، يعني التدرج. ولهذا الذبذبات التلفزيون يقولون تيليفيجن، تيليفيجن يعني الصورة المبصرة، تتلو بعضها البعض، تيلي فون صوت، تيلي فيجن، تيلي باتي هذه الروحيات. نعم، فطبيعته سيئة، ما تبقى، يعني إذا قلت أنا زايد زايادة، يعني زا إذا سمعتها راحت، تأتي النوبة لمن؟ يا، ثم يا تروح، يأتي الدا، فتتعين الصورة الإدراكية لزيد. نعم، أقول الصوت يستحيل عليه البقاء خلاف للكرامية، كرامية خرطي انتهت وراحت لجهنم. والدليل عليه أن إذا سمعنا لفظة زين أدركنا الهيئة الصورية، أعني ترتيب الحروف وتقديم بعضها على بعض، ولو كانت أجزاء الحروف باقية لم يكن إدراك هذا الترتيب أولى من باقي التركيبات الخمس. نعم، فكيف تتم هذه؟ يعني أنا أسمع زيد، زيد باقية في محله، يعني يعطيني صوت، ولي يعطيني صوت، والدي يعطيني صوت، تبقى دائما الأصوات متكررة، لا تنعقد الصورة لزيد في ذهني. قال ويحصل منه آخر يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.